أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العلم الإجمالي قد يتعلق بتكليف فعلي في أطراف هذا العلم كلها فعلي ولا تأخر في شيء من ذلك، فالعلم الإجمالي ينجز والأصول في أطراف العلم تتساقط بالتعارض. فقد يفرز أن بعض الأطراف متأخر، فالعلم الإجمالي متعلق بتكليف تدريجي وليس جميع الأطراف فعليا. فهل يكون العلم الإجمالي منجزا أو لا يكون؟ قلنا إن المراد بالتدريج ليس هو أن المكلف باختياره يرتكب الفعل، يعني يرتكب بعض الأطراف فعلا ويؤخر بعضان، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد ثوبين يمكنه أن يلبسهما معا، ولكن لا يلبسهما بل يلبس أحدهما ويلبس الآخر بعد ذلك، ليس المراد هو ذلك. فإن التدريجية في مثل هذا إنما نشأت من اختيار المكلف، وإلا فالتكليف فعلي وليس بتدريجي على تقدير نجاسة أي من الثوبين كان. التكليف بعدم جواز لبسه في الصلاة تكليف فعلي، وكذلك ليس المراد من التدريجية عدم إمكان الجمع بينهما كما في الزدين اللذين لهما ثالثون، يعني يمكن الموافقة القطعية والمخالفة القطعية. فإذا علم إجمالا بحرمة أحد الزدين يمكنه ارتكاب كل منهما شاء، ولكن الجمع بينهما لا يمكن، فالارتكاب يكون تدريجيا لا محالة. ففي مثل ذلك أيضاً ينجز العلم الإجمالي بلا كلام. فإن التدريجية في المقام ليس من ناحية التكليف، بل التكليف بكل منهما فعلي، لو كان هذا حراماً تكليفه فعلي كان الآخر حراماً تكليفه فعلي، ولكن الجمع بينهما لا يمكن. الارتكاب خارجا انما يكون بالتدريج، لا بد ان يرتكب احدهما ثم يرتكب الاخر لاستهاله الجمع بين الزدين. ومن هذا القبيل ما اذا علم اجمالا بوجوب احدى الصلاتين القصر او التمام، الجمعه او الظهر ونحو ذلك. أيضا الأمر كذلك، لو كانت صلاة الظهر واجبة التكليف فعلي، لو كانت صلاة الجمعة واجبة التكليف فعلي. التدريجية باعتبار أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما فيأتي بالصلاتين معا، بل لا بد من أن يأتي بعدهما ثم يأتي بالآخر. فالتدريجية من ناحية فعل المكلف وعدم تمكنه من الجمع، وإلا فالتكليف فعلي. هذا أيضا خارج من محل الكلام. فمحل الكلام ما إذا كانت الأطراف تدريجية في نفسها لا من ناحية عدم قدرة المكلف ما إمكان الإتيان بكل منهما أو من جهة اختيار المكلف، كما إذا علم بتكليف ولا يدري أن متعلق هذا التكليف والإتيان بالعمل في هذا اليوم أو بعد أسبوع مثلا، بعد يوم مثلا، فالحكم على تقدير تعلقه بالثاني فهو في نفسه متأخر، ولا يمكن المكلف أن يأتي به فعلا. هذا هو محل الإشكال في المقام، أن العلم الإجمالي في مثل ذلك هل يكون منجزا أو لا. فإذا فرزنا أنه يعلم إجمالا بتعلق النذر بصوم يوم معين، مثلا كيوم الخميس مثلا، ولكن لا يدري أنه الخميس من هذا الشهر أو الخميس من الشهر الآتي، من هذا الأسبوع أو الأسبوع الآتي، فعلى تقدير أن يكون متعلقا بالخميس من هذا الأسبوع فيجب عليه الصوم، وعلى تقدير تعلقه بالخميس فيما بعد في الأسبوع الثاني فظرف الواجب أو ظرف الوجوب هو متأخر لا محالة، ولا يمكن المكلف امتثال ذلك التكليف فعلا، فأطراف العلم الإجمالي متدرجة في نفسها على أحد التقديرين فعلي وعلى التقدير الآخر ليس بفعلي. ومن هذا القبيل أيضا ما إذا علمت المرأة بأنها تحيز في الشهر ثلاثة أيام ولكنها مرددة في مجموع الشهر، فلا يدري أن الثلاثة الأولى من أول الشهر هل هي أيام الحيض أو الثلاثة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة إلى أن ينتهي إلى الثلاثة الأخيرة من الشهر، فهي عالمة بالحيض في مجموع هذا الشهر، ولكن الأطراف تدريجية، فلا علم لها بتكليف فعلي، وإنما يعلم بتكليف مردد بين أن يكون فعليا وأن يكون غير فعليات فيما بعد. في مثل ذلك وقع الكلام في تنجيز العلم الإجمالي وعدم تنجيزه، ذهب صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى عدم التنجيز، وذلك فإن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف فعلي، وأن يكون المعلوم بالإجمال حكما بعثيا أو زجريا فعليا متعلقا بل موجها إلى المكلف، وليس في المقام علم بتكليف فعلي، إذ من المحتمل أن يكون التكليف متأخرا فبعد ليس بفعلي، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فعلا، وكذلك لا مانع من الرجوع إلى الأصل في الظرف المتأخر. في كل منهما لا يعلم بتكليف فعلي، والعبرة في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون متعلقا بتكليف فعلي. وفصل شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه بين المسألين، ففي مسألة النذر التزم بتنجيز العلم الإجمالي، وفي مسألة الحيض التزم بعدم التنجيز، والفرق بينهما بين المثالين أن فرزن وإن لم نقل بجواز تعلق التكليف بالأمر المتأخر، يعني لم نقل بالواجب التعليقي، وقلنا بأن النذر إذا تعلق بأمر المتأخرين لا يكون التكليف فعليا لاستهالة الواجب التعليقي فرزا إذا بنينا على ذلك، ولكن لا إشكال في أن الملاك يتم بالنذر، وإن كان لا يمكن التكليف باعتبار أن التكليف أمر متأخر محال، ولكن الملاك تام فالقصور من ناحية القدرة، وأن المكلف غير قادر، وإلا فلو أمكن الخطاب والتكليف لكلف المولى بذلك العمل المتأخر من جهة تمامية النذر ووجوب الوفاء بالنذر، بالنذر يتم الملاك، ولكن بما أن التكليف لا يمكن أن يتعلق بأمر متأخر طبعا يكون التكليف مشروطا بمجيء ذلك الزمان، فالاشتراط من ناحية العدد لا من ناحية الملاك، وإلا فملاك التكليف تام بالنذر، ففي مثل ذلك لا يجوز الرجوع إلى الأصول في جميع الأطراف، لأنه مستلزم لتفويت الملاك الملزم، وتفويت الملاك الملزم غير جائز كمخالفة الخطاب الفعلي. لا فرق في حكم العقل بين تفويت الملاك وبين معصية التكليف، كلاهما على حد سواء. ولذلك التزم قدس الله نفسه في مسألة النذر إذا علم بتعلق النذر بصوم يوم مردد بين يوم الخميس من هذا الأسبوع مثلا أو من الشهر الآتي، التزم في ذلك بوجوب الاحتياط، وأن العلم الإجمالي منجز ولا يمكن الرجوع إلى الأصل النافي من أصالة البراءة ونحو ذلك. وأما في مسألة الحيض، ولا ينبغي الشك في أن الحيض من شرائط التكليف، ولا يكون الملاك تاما قبل حصول الشرط كما هو الحال في أكثر الواجبات أو المحرمات المشروطة، إنما يتم الملاك بعد تمامية الشرط. كان التكليف وجوبيا أو تحريميا، فإذا فرضنا أن المرأة لم تحض بعد، ليس هنا ملاك في التكاليف المتوجهة إليه، ملاك هذه التكاليف إنما يتم بالحيض خارجا، فإذا علمت أنها حائض إما فعلا أو في هذا الشهر في العشرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، فليس له علم بالملاك فعلا، فإذا لم يكن كذلك فلا مانع من الرجوع إلى الأصل يستصحب عدم الحيض، وأن دم الحيض بعد لم يخرج فهي ليست بحائض، هكذا يستصحب إلى أن تبقى من الشهر ثلاثة أيام. فإذا دخلت في هذه الثلاثة، يعني مضى دقيقة واحدة من الثلاثة أيام من آخر الشهر، حينئذ تعلم بأنها حاضت قبل ذلك يقينا، ولكن لا يدري أن حيزها كان في هذا الآن، فهو باقي ثلاثة أيام، أو أنها كانت في العشرة الأولى مثلا فقد تم بندها، وهكذا في العشرة الثانية أو الثالثة، فيشك في بقاء الحيض وعدم بقاء الحيض. إذا شكت في بقاء الحيض وعدم بقاء الحيض فهي مسبوقة بحالتين متزادتين، الحيض والطهر. قطعا في مجموع هذا الشهر ابتليت بالحيض كما أنها كانت طاهرة أيضا، إذ لا يحتمل أن تكون في مجموع الشهر حائزا أو في مجموع الشهر طاهرة، فهي مسبوقة بحالتين متزادتين جزما. وفي مثل ذلك إما أن الاستصحاب لا يجري في نفسه لعدم اتصال زمان اليقين بالشك على ما اعتبره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو من جهة تعارض الاستصحابين على ما ذهب إليه الشيخ قدس الروح. فكيفما كان فاستصحاب الحيض غير جارٍ، لأنه معارض باستصحاب الطهر، فيسقط الاستصحابان، فتصل النوبة إلى أصالة البراءة عن التكاليف الناشئة من قبل الحيض. نشك في هذه التكاليف مثل حرمة الدخول في المساجد ونحو ذلك، الأصل البراءة عن هذه التكاليف. ففصل قد نسى الله نفسه فيما إذا كان أطراف العلم الإجمالي تدريجية بينما كان الملاك تاما ففي مثل ذلك ينجز العلم الإجمالي، مثل مسألة النذر. وما إذا لم يكن الملاك تاما بل الأمر يدور بين تكليف تم ملاكه وتكليف لم يتم ملاكه، فليس لنا علم لا بالتكليف الفعلي ولا بالملاك التام، ففي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا فيجري الأصول في أطراف هذا العلم. هكذا ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه. ولكن شيخنا الأستاذ قدس سره بنى على تنجيز العلم الإجمالي في كلا القسمين بلا فرق بين ما إذا كان الملاك تاما وما إذا لم يكن، وما ذكره قدس الله نفسه والسعيد. والوجه في ذلك أن في مسألة النذر إذا فرضنا أنه يعلم بتعلق النذر بفعل بل فعلي أو بأمر متأخر، إذا قلنا بالواجب التعليقي كما هو الصحيح فهو عالم بالتكليف الفعلي على كل تقدير، سواء كان النذر متعلقه أمرا فعليا وأن يكون متعلقه أمرا استقباليا. بتمامية النذر يجب الوفاء بالنذر ويجب صوم ذلك اليوم، فالوجوب فعلي. وإنما الدبران في الواجب أنه فعلي أو متأخر في مثل ذلك ينجز العلم الإجمالي لا محالة، إذ لا تدريجية في المعلوم بالإجمال، وإنما التدريجية في متعلق العلم الإجمالي. فالتكليف الفعلي فلا يجوز له الرجوع إلى البراءة بالنسبة إلى كلا التكليفين لأنه مستلزم للمخالفة القطعية على ما ذكرناه، وجريان الأصل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر ترجيح بلا مرجح، وهذا خارج عن محل البحث. وأما إذا لم نقول بالوجوب التعليقي حينئذ ليس لنا علم بالتكليف الفعلي، ولكن لنا علم بالملاك الفعلي التام على ما ذكرناه في بيان كلام الشيخ قدس الله نفسه. لا يفرق العقل في القبح بين مخالفة التكليف وبين تفريط الملاك كلاهما على حد سواء، فلا يجوز الرجوع إلى الأصل المستلزم لتفريط الملاك التام الفعلي الناشي من قبل النذر ولو فرضنا أن التكليف ليس بفعلي، فإن ملاك التكليف فعلي وإن لم يكن هو بنفسه فعليا. عدم الفعلية من ناحية عجز المكلف حيث إنه لا يمكن التكليف أمر متأخر. لو بنينا على أن الواجب التعليقي مستحيل ولا يمكن تعلق التكليف بأمر متأخر على هذا المبنى، وإن كان المكلف لا يعلم بتكليف فعلي إلا أنه يعلم بتمامية الملاك وأمره دائر هذا الملاك التام، بين أن يكون في فعل مبتلا به فعلا أو أنه يأتي بعد ذلك. على كل حال لا يجوز الرجوع إلى الأصل في كلا الطرفين لأنه مفوت للملاك الملزم التام وهذا غير جائز. وأما إذا فرضنا أن الملاك غير تام كما في مثل الحيض، وأكثر شرائط التكليف أكثرها إلا ما شذ وندر كلها دخيلة فی الملاک ولا یکون الملاک تاما قبل حصول الشرط خارجا فی مثل ذلک و این کان لا علم لنا بتکلیف فعلی کما لا علم لنا بملاک تام فعلی الا انا نعلم بملاک فعلی او بملاک فعلی فی ظرفه و این لم یکن فعلیا الان ولکنه فی ظرفه فعلی و تام کما لا یجوز تفویت الملاک الفعلی کذالک لا یجوز تکلیف الملاک الذی یتم فی ظرفه و من هنا قد بینا فی بحث مقدمت الواجب انه لا یجوز ان یعجز المکلف نفسه من توجه خطاب الیه و ملاکه تام فی ظرفه و این لم یکن الملاک فعلن تامن لیکن فی ظرفه تام لیس له ان یعجز نفسه و سمینا هذا بالمقدمات المفوته و قلنا ان العقل يحكم بقبح التفویت و ان تفویت الملاک و تعجیز المولا عن التکلیف هذا قبیح فی حکم العقل یعنی المکلف یعمل عملا لا یتمکن المولا من تکلیفه و الا فالملاک تام یعنی فی ظرفه الملاک فی ظرفه اذا کان تاما لا یجوز المکلف ان یفوت ذلک الملاک و ان یعجز المولا عن الخطاب به و ان التکلیف بذلک الفعل القائم به الملاک هذا قبیح به حکم العقل اذا کان هذا قبیحا من المکلف کان قبیحا من المولا ایضا کیف یجوز للمولا تفویت الملاک الملزم الدائر امره بین ان یکون قائما بفعل فعلی او بفعل متأخر اذا فرضنا ان الملاک فی ظرفه تام سواء کان ظرفه الان او کان ظرفه فیما بعد کیف یمکن المولا ان یرخص فی تفویت هذا الملاک و فی جواز الارتکاب بالنسبت الى کل من الفعلین مع العلم بان فی هذا الفعل ملاکا ملزما یکون ترخیص الشارع مفوتا لذلك الملاک فالصحیح ما ذهب الیه شیخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان العلم الاجمالی فی جمیع هذه الموارد بلا فرق بین ان یکون الملاک تاما من الان کما فی مسئله النزع او کان الملاک غیر تام فعلا ولکنه تام فی ظرفه فی جمیع هذه الموارد لا یجوز الرجوع الى الاصل فی تمام الاطراف لانه مفوت للملاک و ترجیح بعض الاطراف على بعض بلا مرجح فيحكم بتساقط الاصول فالصحيح ان العلم الاجمالي منجز على الاطلاق بلا فرق بين ان تكون اطرافه فعليه وان تكون اطرافه تدريجيه.